بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في مقدمة المجموع: باب آداب المتعلم، أو يقال باب آداب المتعلم. أنا على أنه مضاف، وكذلك على أنه مبتدأ، يجوز هذا وهذا. أنا يقال باب آداب المتعلم، ويقال باب آداب المتعلم. قال رحمه الله تعالى: أما آدابه في نفسه ودرسه فكآداب المعلم، وقد أوضحناها. أنا ذكر الإمام النووي رحمه الله فيما تقدم آداب عامة، ثم ذكر بعض معنى بعض آداب المعلم، وهنا الآن شرع أو سيشرع في آداب المتعلم. وبعض الآداب تشترك بين المعلم وأيضا المتعلم. قال: وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح بقبول العلم وحفظه واستثماره. تقدم أنه أولا يصلح نيته، يحاول ويجتهد في إصلاح نيته، وأنه يطلب العلم لله عز وجل أو بالإخلاص. فمن طلب العلم وليست له نية صحيحة فغالبا كما قال حماد بن سلمة: من طلب العلم بغير نية مكر به. أنا بغير نية صالحة مكر به. أنا يطلب العلم لأجل أغراض من أغراض الدنيا، كما جاء في الحديث: ليماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه. فلهذا أولا يصحح نيته ويطهر قلبه من الأدناس، وهذا لا بد منه. قال: ليصلح بقبول العلم وحفظه واستثماره. لا بد أن يطهر قلبه من الأمراض، سواء كان من الحسد والبغي والتكبر، وكذلك أيضا يحاول قدر الإمكان أن يطهر قلبه أيضا مما يغضب الله، لأن طلب العلم مع نجاسة القلب وعدم تطهيره غالبا لا يفلح صاحبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. قال وذكره هنا المؤلف رحمه الله: ليصلح بقبول العلم وحفظه واستثماره. ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث الشعبي عن النعمان بن بشير، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أنا هذه المضغة العظيمة إذا صلحت صلح سائر الجسد، صلحت النية، صلحت أيضا كذلك استقامة العبد. وأما إذا لم يصلح القلب ففيه آهات وفيه آفات، فإنه لا يستطيع أو غالبا لا يفلح في طلبه للعلم. قال: وإن طلب العلم وأخذ العلم لكنه غالبا يكون وبالا عليه، لا يستفيد منه. قال: وقالوا تطيب القلب للعلم. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك دعاء على أبواب جهنم، فهؤلاء الذين يطلبون العلم بغير تصفية قلوبهم غالبا يصبحون من ضلال العلم الذين يضلون الناس عن الخير، يكونون أئمة على أبواب جهنم والعياذ بالله. قال: وقالوا تطيب القلب للعلم كتطيب الأرض للزراعة، أن الإنسان إذا أراد أن يزرع أولا يطيب هذه الأرض، يأتي لها بطين خصبة وطيبة ثم يزرع فيها. وهكذا القلب، القلب الذي يريد أن يزرع فيه العلم لابد أن يصفيه، معنى بقدر الإمكان ومعنى اجتهاده في تصفية قلبه، هذا خير عظيم. أنا قد يقول القائل: أنا هذا صعب، خاصة في بداية الطلب. صحيح أنه صعب، لكن النية لها دور. من كان نيته لأجل أن يصلح نفسه بهذا العلم وأيضا يصفي قلبه لأجل أن يتعلم، فإن الله عز وجل يوفقه لذلك. أما إن كان هو أصلا ليس عنده نية لذلك وقلبه معنى مائل إلى الشهوات، مائل إلى الشبهات، فهذا غالبا ما يستمر في هذه الطريق، وإن استمر فقد يستمر على الخطأ. ولهذا تجد أن طلبة العلم غالبا ما يصرفون عن هذا العلم، وهذا بسبب قد تكون نياته أو قد يكون هناك أثرت عليهم الشهوات. لهذا يقول أبو داود الطيالسي رحمه الله قال: كنا في مجلس في شعبة وكنت واقفا عند الباب حتى يخرج شعبة عند بابه، قال: فخرج واستند إلي، قال: وكان في المجلس قرابة 4000. قال: فخرج شعبة واستند بي وقال: يا سليمان، أترى أن نصف هؤلاء يطلب العلم، معنى يستمر في طلب العلم ويكون عالما؟ فقلت: لا. فقال عشرهم، ثم قال: 5 منهم، أو قال، فقلت له: 5 منهم. قال: ولعلهم 5، أي شعبة يقول لعلهم 5. قال أبو داود رحمه الله قال: فتمعنت في أمر هؤلاء الذين كانوا يطلبون العلم، قال: فما رأيت إلا أقل من 5، معنى ممن نبع وصار إماما يعرف بالعلم. وهكذا أيضا قال سفيان الثوري للفريابي لما رأى الناس يزدحمون على العلم، فقال: لعل ما يبقى من هؤلاء إلا القليل في أي استمرارهم في العلم. وهكذا قال المروذي: كان يحضر عند أحمد قرابة 5000 رجل كلهم يستفيد من هديه وسمته، قال: وما يخرج لعله منهم إلا 500 أو أقل. أنا ممن يستفيد من هذا العلم ويستمر في العلم، فلهذا لأن النية تتقلب على الشخص، وكذلك أيضا هي التي تكون عارضا من العوارض التي تعترضه في الطريق. فلهذا غالبا لا يستمر الناس أو طلبة العلم إلا من وفقه الله عز وجل وأحسن نيته. فلهذا يجتهد الإنسان في إحسان النية وإخلاص القلب وتصفيته حتى يستمر في هذا الخير. قال: وينبغي أن يقطع العلائق الشاغلة عن كمال الاجتهاد في التحصيل، عن الأشياء التي تشغله من الأعمال ومن أمور البيوت والأسر، عن ليس أنه يترك ما أوجب الله عليه، لا، لكن لا ينشغل به، لا ينشغل، يجعل همه شاغل أسرته، ففي كل وقت معناه يتفقدهم وكذا، فينشغل انشغالا عظيما عن العلم، أو كذلك ينشغل بأموره الدنيوية، ينشغل بأموره الدنيوية فينشغل عن العلم. لكن لا بأس الإنسان أنه يجمع بين طلبه العلم وبين مثلا عمله وتكسبه وحرفته، أو أنه مثلا يراعي أسرته وإصلاحهم ويبحث السبل التي تصلح أولاده وزوجته، ويبحث عن المكان الذي أيضا يستفيدون فيه. هذا من الرعاية العظيمة والتي يوفق لها العبد، أن يوفقه الله عز وجل إذا صلح أمره في ذلك. فلهذا لا يجعل العلائق تشغله عن العلم، لكن يحاول أنه يجتهد في العلم، وهذه الأمور لا يفرط فيها، أن الإنسان لا يكون على وتيرة واحدة وينظر في أمر واحد وينسى الأمور الأخرى. هناك واجبات على المسلم تجاه أسرته، تجاه والده ووالدته، كذلك تجاه أيضا أولاده، وأيضا غيرها من الواجبات التي أوجبها الله عز وجل عليه. فيؤدي العبد حق الله عز وجل عليه، وحق أيضا من أمر الله عز وجل بحقوقه. ولهذا في الصحيحين حديث أبي جحيفة أن سلمان زار أبا الدرداء، النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وأبي الدرداء، فزاره سلمان، زار أبا الدرداء فلم يجده، ورأى امرأته متبذلة، وهذا كان قبل الحجاب، أنا لابسة ثوب العمل والشغل، فقال: ما لك هكذا؟ قالت: إن أخاك لا يريد الدنيا، تقول أن أبا الدرداء لا يريد شيء من هذه الأمور، وأنا إنما عبادة. فقالت: ليله صلاة ونهاره صيام، ليله صلاة ونهاره صيام. فقال فلما جاء أبو الدرداء سلم عليه سلمان واحتضنه وعانقه، ثم قرب له الطعام، فلما قرب له الطعام قال: كل. قال: لا آكل حتى تأكل أنت. قال: أنا صائم. قال: لا آكل حتى تأكل. فأكل، ثم جاء الليل فنام عنده، فلما أراد أن يقوم في أول الليل سحبه وقال: نم. فأراد أن يقوم نصف الليل فسحبه وقال له: نم. فلما جاء الثلث الأخير قال: قم الآن. فقام وصليا، ثم قال: يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأصبح أبو الدرداء فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عما قال سلمان، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: صدق سلمان، صدق سلمان. وأيضا كذلك هذه الحادثة حصلت مع عبد الله بن عمرو، لما جاء عمرو بن العاص بعدما تزوج عبد الله بن عمرو، جاء عمرو يتفقد زوجته فقال: كيف عبد الله معك؟ قالت: نعم الرجل هو، إلا أنه لا يكشف لنا كنفا، معنى ما يتفقد امرأته ولا أيضا ينام معها، الليل قائم والنهار صائما. فلم يكلمه أباه، وإنما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، فأرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام وبين له، وقال: يا عبد الله، إن لربك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا. فذكر له: ولزوجك عليك حقا. فلهذا فالإنسان لا ينظر إلى جانب واحد ثم ينسى الجوانب الأخرى، فلا شك أن هذه المشاغل لا يجعل الإنسان هذه المشاغل تشغله عن طلب العلم، ولا أيضا يفرط فيما هو واجب عليه، ولا يفرط فيما هو واجب عليه. لهذا طالب العلم أمره أصعب، لكن باجتهاد العبد يسر الله عز وجل له الطريق. فهذا بعض ما يذكر في هذا المقام، إن شاء الله تعالى نكمل في درس لاحق.